الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام تلاوة القرآن، إنه لذلك والقادر عليه سبحانه. كما أن هذا الشهر أيها الأحبة هو شهر القرآن، فكذلك هو شهر الغزوات والانتصارات والفتوحات، وليس كما التصق بأذهان البعض أن هذا الشهر هو شهر الكسل والنوم وأصبح ملازما لكثير من الناس والعياذ بالله، والله المستعان. إنما هناك غزوات كانت في شهر رمضان المبارك، فهذا الشهر يتفاءل فيه أن يكون شهر عز ونصر وغلبة للإسلام والمسلمين. والغزوة التي سنتكلم عنها في هذه الليلة، وإن لم تكن وقعت في شهر رمضان لكن لها ارتباط بغزوة وقعت في شهر رمضان، ألا وهي غزوة بدر، وبعدها بسنة في شهر شوال كانت غزوة أحد التي سنتحدث عنها بإذن الله في هذه الليلة. وهذه الغزوة هي منسوبة إلى الجبل الذي وقعت عنده هذه الغزوة، وهو جبل يقع في جنوب المدينة المنورة، جبل عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فله ذكريات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. هذه الغزوة أيها الأحبة كانت في يوم السبت السابع من شهر شوال من العام الثالث للهجرة، أي كما قلنا بعد غزوة بدر بسنة كاملة. وقد وقعت هذه الغزوة على مشارف المدينة المنورة التي هاجر إليها المسلمون هربا بدينهم من بطش سادة قريش وكفار مكة. وسبب هذه الغزوة أيها الأحبة هو رغبة قريش في الانتقام من المسلمين بعد أن ألحقوا بهم هزيمة وعارا التصق بهم في غزوة بدر التي راح فيها الكثير من صناديد قريش، وما تبع من غزوات وسرايا قطعت طريق التجارة المتدفق منها وإليها، أي من مكة وإليها، وأذهبت الكثير من مؤونة أهل مكة وضيقت عليهم. فمن أجل الانتقام ومن أجل استعادة هذه الطرق ومن أجل استعادة أيضا مكانتها، يعني قريش كانت تريد أن تستعيد مكانتها بين القبائل العربية والتي كانت قد انكسرت تلك المكانة، فكانت تريد أن تستعيدها سياسيا واقتصاديا. وكان هناك أيضا سبب آخر، وهو الرغبة الشديدة في القضاء على دعوة الإسلام والتوحيد وعلى نفوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت قد بدأت في تلك الفترة تظهر وتلوح لكل راع ولو من بعيد. فهذه هي تقريبا أسباب هذه الغزوة. كان يقود جيش المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم، أما قريش فكان بقيادة أبو سفيان. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لكتائب، المهاجرين والأوس من الخزرج، يعني قسم كتائب المهاجرين وقسم أيضا كتائب الأوس والخزرج، فجعل اللواء الأول بقيادة مصعب بن عمير، والثاني بقيادة سيد بن حضير، والثالث بقيادة الحباب المنذر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو قائد الميمنة، أي ميمنة الجيش، والزبير بن العوام للميسرة، أي قائد الميسرة، وفي المقدمة أشد وأقوى وأعتى شجعان المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. أما قريش فقد وضعت خالد بن الوليد على الميمنة إلى جانب كونه قائدا لسلاح الفرسان، وعكرمة من أبي جهل على الميسرة، وصفوان بن أمية على المشاة، وعبد الله بن ربيعة على رماة النبل، وأعطى اللواء لبني عبد الدار ضمن استحقاق تاريخي لتبوأ هذا المنصب بالمعارك التي تخوضها قريش. تألف جيش المدينة، أي جيش النبي صلى الله عليه وسلم، من 1000 مقاتل تقريبا، فيهم 100 دارع و50 فارسا، ولكن المنافق عبد الله بن أبي سلول تسبب بعودة ثلث الجيش بخديعة خطط لها قبل التحام الجيشين في المعركة، فكان ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل بدء المعركة انخذل هو ومن كان قد خطط معهم، ولعله أيضا قد خطط مع كفار قريش على هذا الانخذال. ومن الجهة المقابلة اجتمع إلى مكة من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، وكان عندهم 3000 بعير تقريبا، هي التي كانت تنقل متاعهم وأسلحتهم، ومن سلاح الفرسان كان عندهم تقريبا 200 فرس، وكان من سلاح الوقاية 700 درع. 700 درع. إذن كان الاستعداد استعداد قوي لهذه المعركة من الجانبين، لا من جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جانب كفار قريش، ولكن الخذلان الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم كان خذلانا كبيرا وعظيما، لكن لله عز وجل حكمة في ذلك، ولعله لو التقى كفار قريش بهؤلاء المنافقين لكان الأمر أشد وأعظم. أما أحداث غزوة أحد فنبدأها بالحشد والاستعداد للمعركة، وذلك أنه جاء عدد من سادات قريش لأبي سفيان يطلبون 50,000 دينار بغية تجهيز جيش لمهاجمة المسلمين، فوافق أبو سفيان وبعثت قريش مندوبين إلى القبائل لتحريضهم على القتال، وفتحت باب التطوع للرجال وبعض النساء لتشجيع المقاتلين، وكان ممن طلبت إليهم قريش المشاركة عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، والذي كان في الواقع عينا للمسلمين على ما يجري بمكة بعد هجرتهم، وعونا لمن بقي منهم هناك. فعندها طير الأنباء وبعث بالأنباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا رآها، وفيها قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلمة، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. والمقصود بالبقر التي تذبح هو عدد من الصحابة يقتلون، أما المقصود بالثلمة الذي يحصل في السيف هو إصابة أحد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدث لاحقا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتقصى أنباء المشركين عبر صحابته، ومنهم الحباب المنذر والذي جاءه بنبأ أعدادهم، فرد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول. أما بداية المعركة فمع اقتراب المعركة جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وشاورهم في البقاء في المدينة والتحصن فيها أو الخروج لملاقات المشركين، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة، وكان هو هذا الرأي السديد الصحيح، ولكن لله حكمة، وقال إن في جنة حصينة، وهذا الكلام لا شك فيه. ولكن غالب المسلمين وخصوصا الذين لم يشاركوا في غزوة بدر تمنوا لقاء العدو ولو بالخروج إليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشورتهم وارتدى ملابسه العسكرية ورفض أن يخلعها حين لاموا أنفسهم لاحقا، إنهم بدأوا يتلاومون، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كأننا أكرهناك، فإن رأيت أن نبقى في المدينة يعني بقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن ينزل علامة الحرب بعد أن لبسها. وقد اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بحماسة أصحابه ومنهم حمزة بن عبد المطلب عمه حين قال والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة رضي الله عنه وأرضاه. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها ما يمكن أن نسميه بالطوارئ العامة وتجهيز الجميع للقتال، وأمر بحراسة المدينة، واختار 50 من أشداء المسلمين ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة، واهتم الصحابة بحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مر الجيش الإسلامي ليلا بين الأشجار والبساتين أخذا بالحيطة، وكانوا يجدون بعض المقاومة من عميان البصيرة والبصر كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل مربع بن قيضي والذي حث التراب عليهم لأنهم خربوا بستانه بمرورهم ونسي المنفعة العظيمة بحماية المدينة. يعني كان هناك عراقيل من أهل المدينة تعترض سيره صلى الله عليه وسلم إلى تلك الغزوة. ومن أخطر هذه العراقيل التي كانت في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة خيانة رأس النفاق، فقد كانت من أسوأ الخيانات وأخطرها، والتي حصلت مبكرا حين انسحب المنافق عبد الله بن أبي سلول بثلث الجيش عند بستان بين المدينة وأحد بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين، وأيضا معترضا على قرار القتال خارج المدينة رغما عنه، وكان يبدو أنها مجرد حيلة فقط وخداع لإيقاع البلبلة في صفوف المسلمين. وحاول عبد الله بن عمرو بن حرام إقناع المنافقين بالعودة فأبوا، وفي ذلك جاء قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ولما رجع ابن أبي سلول وأصحابه همت أيضا بنو سلمة وبنو حارثة أن ترجع، ولم يكونوا من أهل المنافقين، ولكن لعلهم اغتروا بكلام عبد الله بن سبأ، ولكن الله عز وجل عصمهما ونزلت فيهما هذه الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وانقسم الرأي حول قتل الخائنين، ونزلت الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في معسكره بمكان يدعى الشيخين رد صغار السن ومنهم زيد بن ثابت وابن عمر، وأجاز مشاركة رافع بن خديج وسمرة بن جندب لبراعتهما بالرمي وقوة بنيتهما. وهذه الصورة تظهر مجتمعا يسعى لنيل شرف الشهادة، شبابا وشيوخا بل وأطفالا خرجوا معه صلى الله عليه وسلم، مما اضطره إلى أن يعيد بعضهم مع رغبتهم الشديدة في المشاركة مع صغر سنهم، كان بعضهم دون 15 ولذلك أعيدوا. وعندما تقارب الجمعان وقف أبو سفيان ينادي يا أهل يثرب، ينادي أهل يثرب بعدم رغبة مكة في قتالهم، وهذه سياسة من أبي سفيان ومخادعة ليخلوا أو يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم بأني لا أرغب في قتالكم، فخلوا بيني وبين محمد، فقوبل هذا العرض بالشتائم. وعندها رفعت نساء المشركين الدفوف وأنشدنا يحمسنهم بقتل المسلمين بالسيف، وأرسلت قريش أبا عامر الراهب والذي ارتد عن الإسلام، فأسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق نعوذ بالله. وقام بمحاولة لتفتيت الجيش المسلم، رغم أن ابنه حنظلة كان بصفوفهم، ولكن محاولته بمنادات قومه من الأوس وإذكاء النعر القبلية والخلافات القديمة باءت بالفشل. فهذه أيضا من العراقيل التي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هذه الغزوة. كانت خطة المسلمين في المعركة هي أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أمامه وجبل أحد خلفه، ووضع 50 من الرماة على قمة هضبة عالية مشرفة على ميدان المعركة، وكان قائدهم هو عبد الله بن جبير. هذه الهضبة تسمى اليوم جبل الرماة، وهي كانت أكثر ارتفاعا مما هي عليه اليوم، لكن من كثرة ما يأتيها الناس ويبتدعون في الأخذ من حجارتها ومن طينها صغر هذا الجبل، وإلا فكان جبلا مرتفعا مطلا على أرض المعركة. فكان هؤلاء الرماة أن مكنهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهم أماكن في هذه الهضبة، وكان قائدهم هو عبد الله بن جبير، وأمرهم بالبقاء في أماكنهم وعدم مغادرتها إلا بإذن منه، حيث قال لهم ادفعوا الخيل عنا بالنبال، وحذرهم من مبارحة أماكنهم ولو رأوا أن أصحابهم تتخطفهم الطير، أي هزموا وقتلوا أو كانوا هم المنتصرين. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرماة بعدم مغادرة هذا المكان وبعدم مبارحتهم لهذا الجبل كان واضحا وصريحا. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهدين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين بمنزلتهم وأجرهم وثواب الصبر، ونهاهم عن التنازع والشقاق، وهذا من تحميسه صلى الله عليه وسلم للجيش. سوى الرسول صلى الله عليه وسلم صفوف الجيش في حالة تشبه الصلاة، ووضع في المقدمة الأشداء لكي يفتحوا الطريق لجيشه صلى الله عليه وسلم، ومنح النبي صلى الله عليه وسلم سيفه لمن تعهد بأن يأخذه بحقه، وكان سماك بن خرشة المكنى بأبي دجانة كان حقه أن يأخذه، وما كان حق هذا السيف؟ حقه أن يضرب به العدو حتى ينحني، وقد فعل أبو دجانة ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يرونه معتمرا العصابة الحمراء، لف على رأسه عصابة حمراء، وكان يرتديها طلبا للموت، طلبا لموت الأعداء وبساحات القتال، وكان يحصد بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوس وينشد أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. وقد أمكن من هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان المحرضة على المسلمين وملاكت كبد حمزة وهو شهيد، ولكن استحيا أن يضرب بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة، وإلا فقد كانت مشركة يومها. حين خرج رافع اللواء طلحة ابن أبي طلحة العبدري ينادي المسلمين هازئا من قولهم بأن سيوفهم تعجل بالعدو للنار وتعجل لهم بالجنة، خرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقطع رجله فوقع أرضا وتكشف، ولولا مناشدته الرحم بابن عمه لما تركه حيا، وقد أخذ اللواء أخوه عثمان وقتله حمزة، ولما قتل أصحاب اللواء الأحد عشر صار المشركون كتائب متفرقة، فجاش المسلمون فيهم ضربا حتى أجهضوهم وأزالوهم عن أمكنتهم، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت، وشعار الكفار يا لعزة ويا لهبل. وحقق المسلمون الانتصار بالجولة الأولى من المعركة، ونزلت فيهم قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. من بعد ما أراكم النصر وأراكم الغلبة على عدوكم حصل التنازع. والتنازع أيها الإخوة في أي زمن في أي مكان لا يتبعه إلا الفشل. ولذلك كان الجيش الإسلامي يسجل نصرا جديدا يضاف لنصر بدر، حتى كانت نساء المشركين مشمرات هوارب، والمسلمون يقعون على الغنائم ويعملون السيف بالكفار حسب ما روى عبد الله بن الزبير عن أبيه. لكن بينما كان ذلك غلبت أثارة من حب الدنيا على أغلب فئة الرماح، ونسوا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ورغم تحذير قائدهم عبد الله لهم لكنهم لم يلقوا له بالا، وكان عددهم 40 رجلا التحقوا بسواد الجيش، وهكذا خلت ظهور المسلمين ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه صمموا على موقفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا رأى خالد بن الوليد الداهية، وكان من خيالة المشركين، رأى الفرصة سانحة ليلتف على المسلمين ويطبق عليهم في هجمة مرتدة بعد انكشاف ظهورهم. ولما رأى المشركون ذلك عادوا إلى القتال من جديد، وأحاطوا بالمسلمين من جهتين، وفقد المسلمون مواقعهم الأولى وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط، فأصبحوا متفرقين، بل فقدوا التمييز لبعضهم فقتلوا اليمان والد حذيفة بالخطأ، وهنا شاع أن محمدا قد قتل، واختلط الحابل بالنابل واشتدت حرارة القتال. وحاول الكفار أن يستهدفوا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، ولذلك حمل المشرك ابن قمئة على مصعب بن عمير فاستشهد. ولما كان شديد الشبه بالرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فاضطرب المسلمون وانطلق بعضهم للمدينة وبعضهم فوق الجبل، ولم يكن الصحابة يدرون ما يفعلون من هول الفاجعة، وجلس بعضهم منتحيا بعيدا عن ميدان القتال، وآثر آخرون للشهادة. وفي ذلك جاء قوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. وقد نص القرآن على أن الله تعالى قد عفى عن تلك الفئة التي فرت بعد سماع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاع، وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقد مر رجال من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا على دينكم. ابتدأ الهجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمين، والهدف فيه شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصروه وليس معه إلا 9 من أصحابه، واستشهد الأنصار في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد الآخر، وقاتل عنه طلحة بن عبيد الله حتى أثخن وأصيب بسهم شل يمينه، وقاتل معه سعد بن أبي وقاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله النبال ويقول: ارمي يا سعد بداك أبي وأمي. وقاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري أحد أمهر الرماة، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة، وكان رضي الله عنه وأرضاه يفدي الرسول بنحره. كان عتبة بن أبي وقاص الزهري قد استطاع أن يصل للرسول صلى الله عليه وسلم ويكسر خودته التي كانت فوق رأسه الشريف، فيما تمكن المشرك عبد الله بن شهاب الزهري من إحداث قطع بجبهته صلى الله عليه وسلم، وتمكن عبد الله بن قمئة الليثي الكناني من كسر أنفه صلى الله عليه وسلم، فانطلق إليه أبو دجانة وانحنى عليه يقع النبل في ظهره، والتف حوله أبو بكر، ووقفت نسيبة بنت كعب تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وترمي بالقوس، وأصيبت بجراح كثيرة، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقال قام أبو عبيدة بنزع السهمين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه، مما أدى إلى أن تتساقط ثنيتاه رضي الله عنه وأرضاه. وتوافد قتادة وثابت بن الدحداح وسهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، بدأوا يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان قتادة بن النعمان يتقي السهام بوجهه دون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخرها سهما ندرت منه حدقته، حدقة عينه، فأخذها بيده وسعى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحسن عينيه رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أعظمهم وما أعظم جهادهم وإيمانهم. وقد رأى سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل معه رجلان عليهما ثياب بيض كأشد القتال، وفي رواية أنهما كان جبريل وميكائيل. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع صعوده في شعب الجبل متحاملا على طلحة والزبير، وقد قتل حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص الذي اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وشتان ما بين مشرق ومغرب، وقد سعى سعد لقتله ولكن لم يتمكن منه. ولما علت فئة من المشركين بقيادة أبي سفيان وخالد بن الوليد الجبل أحد، قاتل عمر ورهط من المهاجرين حتى أحبطوهم، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سعد أن يرميهم بسهم من كنانته، فكان يرمي الواحد تلو الآخر فيموت. وهكذا تراجعوا وصعد المسلمون بقيادة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وخلال المعركة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي ابن خلف الجمحي القرشي، والذي ظهر عليه شاهرا سيفه للمرة الثانية، وصعد فوق الجبل فانحازت إليه الطائفة التي اعتصمت بالصخرة وقت الفرار. عندها يئس المشركون من إنهاء المعركة، وتعبوا من طولها ومن جلادة المسلمين، وانسحب النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل أحد، وكانوا بحالة من الألم والخوف والغم لما أصابهم، فأنزل الله عليهم النعاس، ثم أفاقوا آمنين مطمئنين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وقد صف المجاهدين خلفه صفوفا، فقال فيه بالثناء على الله، وطلب عونه والنصر على المشركين، والإقرار بقدرته وحده. ومنه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبلت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت. انتهت المعركة وفي صفحتها 70 صحابيا، 70 صحابيا شهداء، أنزل الله فيهم قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. كان هؤلاء 70 صحابيا ضحية خطأ ومخالفة الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء بقدر الله. قتل من المشركين 35 مشركا على أرجح الأقوال. وقد أقدمت قريش قبل انسحابها من ساحة القتال على جريمة شنعاء، فقامت بالتمثيل بأجساد الشهداء وبقر بطونهم وجدع أنوفهم وقطع آذانهم، وشق هذا المشهد الأليم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتألم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الألم، وخصوصا عندما رأى عمه حمزة من ضمن أولئك الذين مثل بهم، وتعهد برد الصاعد قريش، ولكن جاء أمر الله عز وجل بالصبر والاحتساب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن التمثيل بالعدو في الغزوات، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بين ظهراني صحابته الممثل بهم، قال: أنا شهيد على هؤلاء، أنا شهيد على هؤلاء، كفنوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وقدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوهم في اللحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن هؤلاء شهداء الله، شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد ولم يصلي على أحد منهم ولم يغسلهم. ومن سيرة عظماء الشهداء بغزوة أحد نستعرض تلك القطوف اليانعة. حمزة ابن عبد المطلب أسد الله أطاح برؤوس نفر من حملة لواء المشركين من بني عبد الدار، وقتله وحشي رضي الله عنه وأرضاه، ومثل بجثته، وشهد الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبكي حين ارتفع نشيغه حزنا عليه وكمدا، وقد وجدوا إلى جواره أنصاري شهيد ممثل به أيضا، وأعطوا لكل واحد منهما ثوب للكفن، وأنشدت صفية برحيله دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسرور. الشهيد الثاني مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين بالمعركة، فلما استشهد بأحد على يد بن قمئة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه، وأن يجعل على رجليه نوعا من العشب يسمى الإذخر، فلم يكن الكفن يكفي طوله، وقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنك يا مصعب. ومنهم حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، وجد عمر في يديه بللا وهو يكفنه، له رائحة المسك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليسألوا أهله، وكان أن خرج في ليلة زفافه بعد البناء بعروسه، إذ نادى المنادي قبل الفجر: حي على الجهاد، فقام فزعا حتى نسي أن يغتسل وأسرع إلى أرض المعركة، فاستشهد فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله بين السماء والأرض، وكان أن ضرب فرس أبي سفيان فوقع على الأرض هم ليذبحه، حتى أتاه ابن شعوب وحمل عليه بالرمح. ومنهم أنس بن النضر سمع في غزوة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وأنه قتل، فقال لأصحابه: قال: فما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. واندفع في صفوف القتال قائلا لسعد بن معاذ: يا سعد، واه لريح الجنة، والله إني لأجدها من دون أحد. فقاتل حتى قتل، وما عرفته إلا أخته ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية برمح، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومنهم سعد بن الربيع سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أفي الأحياء أم في الأموات؟ فوجده زيد بن ثابت في الرمق الأخير بين الجرحى، وأوصى سعد بن الربيع أوصى زيد بن ثابت بأن يقرأ نبي الله السلام ويخبره بأنه يجد ريح الجنة، موصيا: يا زيد بلغ قومي من الأنصار السلام وقل لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه مكروه وفيكم عين تطرف. ومنهم أيضا عمرو بن الجموح كان ذا عرجة فرفع عنه الجهاد ولكنه أبى إلا أن يخرج بعرجته وأن يطأ بعرجته في الجنة، فرآه في الجنة، فرؤية في الجنة رضي الله عنه وأرضاه في المنام وهو برجل سليمة. ومنهم خيريق حبر يهودي خالف قومه فأسلم وقتل في المعركة، فقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خيريق خير يهود. وكان اليهود موقف مخز شامت بما حل بالمسلمين يوم أحد قاتلهم الله. ومنهم عبد الله بن جحش دعا ربه أن يرزقه بغزوة أحد برجل شديد البأس يقاتله في الله ويقتله ويجدع أنفه وأذنه ونال ما تمنى طلبا للجنة. وهذا عبد الله بن عمرو بن حرام قال لابنه: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاده لعمته وولده يبكيانه فقال: لما تبكيان؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا يا جابر، أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثم ثانية فأقتل فيك ثالثة أو ثانية. فقال الرب سبحانه: إني سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقد اعتاد الصحابة الشهداء على رؤية من سبقوهم ببدر يبشرونهم بقرب الملتقى، جرى ذلك مع ابن حرام وخيثمة أبو سعد الذي فقد ابنه ببدر. كما خرج المعركة الشيوخ كأبي حذيفة بن اليمان وثابت بن أوقش وقد قتل الأول خطأ، وتصدق ابنه بديته كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب المزني والذي أتى وابن أخيه واستشهد بساحة القتال بعزم شديد، والأصير الذي أسلم حديثا فما صلى في حياتي صلاة ولكنه استشهد فنال الجنة، ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك صغيرة. وقالتها أم سعد بن معاذ شهيد المعركة وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل أحد ترافقوا في الجنة وشفعوا في أهلهم جميعا، ودعا الرسول لمن خلف منهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنة الخلد. من الدروس والعبر أيها الأحبة من هذه الغزوة، لخص العلامة ابن القيم أهم العبر في تعريف المسلمين: سوء عاقبة المعصية بالإشارة لموقف الرماة، ولولا تلك الهزائم لما عرف المؤمنون سوء عاقبة الفشل والتنازع. فما حصل من الصحابة في جبل الرماة كان درسا سيبقى إلى قيام الساعة، وهو أن مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم سبب، مخالفت شرع الله عز وجل سبب للهزيمة والخذلان والتنازع والفشل. وهذه الحرب ميزت بين المؤمن الصادق والمنافق الكاذب لقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، ما استوجبوا منه العزة والنصر. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وأنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغهم أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة. إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة. أيضا صدق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته كقائد وشجاعته كمقاتل وبعد رأيه وتحسبه للمخاطر ويقظته ورحمته بصحابته والمسلمين ورجوعه للحق وصبره على المكاره وإقراره لمبدأ الشورى صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الكتاب الذين قالوا أن ما حصل للمسلمين في غزوة أحد لم يكن هزيمة، منهم صاحب كتاب الرحيق المختوم صفي الدين المبارك فوري يقول لا شك أن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي، لكن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح، ومما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم يلتجي إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة، بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي، وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أثر الكفار، وأن الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره، وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما أو يومين كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان، بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون، ولم يشترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذراري والأموال مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب وكانت مفتوحة وخالية تماما. كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل للقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق، بل يؤكد لنا تعجيل أبي سفيان في الانسحاب والانصراف أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة. والله يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا رأي صفي الدين المبارك صفي الرحمن المبارك فوري، وهذا الرأي له وجاهة، وأيضا من قال بأنها كانت هزيمة فله وجاهة، وإن كانت فعلا لم يستطع كفار قريش أن يحققوا كل ما كانوا يصبون إليه من أهداف، ولكن كانت نكسة ترتبت على مخالفة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ينبغي أن نستفيده في جميع معاركنا مع أعداء الدين، فإن من أسباب الهزيمة والخذلان لا شك أنه مخالفة أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. من الآيات القرآنية في أحد نزل القرآن يلقي ضوءا على جميع المراحل المهمة في هذه المعركة، وهذا يدلك على أهمية هذه المعركة وأهمية أن يستفاد من دروسها، ولذلك القرآن تكلم عنها تفصيلا ما يفيد مكانتها في امتحان قلوب المؤمنين وعبرتها للاحقين وفضحها للمنافقين وربطها بعطف على المؤمنين مهما بدا ضعفهم وكسرتهم. وقد وردت آية 60 سورة آل عمران تبتدي بذكر أول رحلة من مراحل المعركة، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على المعركة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. كما ترى بالآيات تطيب لنفوس أهل الإيمان عندما يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقوله سبحانه بالبشرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا برسول الله وبصحابته الكرام في جنة الخلد، أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بدخول هذه الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. هذا أيها الأحبة ملخص مختصر لهذه الغزوة العظيمة، ولا شك أن التدبر فيها وفي أحداثها وفي الآيات التي أنزلت في أحداث هذه الغزوة من الأهمية بمكان هذا القرآن أو هذا الشهر، وشهر التدبر. فلا تغفل عن أعظم حكمة نزل من أجلها القرآن، ألا وهو التدبر في كتابه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبروا في هذه الآيات التي نزلت في هذه الغزوة، وخذوا فيها، خذوا منها الكنوز والدروس والعبر التي لا يمكن أن تحيط بها كثير من الكتب لمن تأمل وتدبر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يجعل خالصة الوجه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.